بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، رغب نبينا صلى الله عليه وسلم ترغيبا عظيما في التقرب إلى الله عز وجل والإتيان بالعبادات المختلفة، خاصة في أوقات الفتن. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. فعندما ينشغل الناس بالقيل والقال والكلام الكثير، ويركن كثير من الناس أو بعض من الناس إلى الدنيا، هنا يظهر أثر التقرب إلى الله عز وجل وأثر الاستقامة على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس قد يتساءل ويطرح هذا السؤال، يقول لك: يا أخي الكريم، الآن عظمت الفتن وتتابعت المحن، فأصبحنا لا نميز بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب، ما المخرج الشرعي من هذه الفتن، وما هي الحلول التي يجب علينا أن نأتيها حتى ينجينا الله سبحانه وتعالى؟ طبعا لذلك عدة أجوبة. من أعظم هذه الحلول ومن أنفعها أن يكثر الإنسان من التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى. قال ربنا عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فإقبال الإنسان على العبادة في هذه الأوقات، أوقات الفتن، باب عظيم جدا من أبواب الخير لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا أيها الأحبة الكرام، لا يخفى على الجميع أن من أعظم أنواع العبادات أن يقبل الإنسان على طلب العلم الشرعي النافع المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد أئمة الزهد والورع والتقوى، نجد هؤلاء كانوا على قدم راسخة وكبيرة جدا من العلم الشرعي المؤصل. هذا سفيان الثوري عليه رحمة الله تعالى كان إذا ذكر الآخرة بال الدم خوفا من الله عز وجل. هذا الرجل كيف كان حاله العلمي؟ كان محدث الإسلام، وكان شيخ الإسلام، وكان يقدم في الحديث على شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. لما هذا؟ لأنه جمع بين العلم الشرعي العظيم، ثم بعد ذلك أقبل على التعبد لله سبحانه وتعالى. من خلال هذه المقدمة أود أن أذكر أمرا مهما جدا، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. أشكر حقيقة الإخوة في جمعية دار البر على إقامتها مثل هذه الفكرة الرائدة الجميلة بتخصيص يوم لوعظ ونصيحة الموظفين. صدقوني أيها الأحبة الكرام بأن في بعض الدوائر الحكومية تمضي عليهم السنة والسنتين ولم يسمعوا في هذه الدائرة واعظا أو محدثا أو مذكرا للموظفين. ومن هذا الذي يزعم بأنه لا يحتاج إلى وعظ ولا يحتاج إلى تذكير؟ كلنا هذا الرجل، وكلنا يحتاج إلى وعظ وتذكير حتى في المسائل الواضحات. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، حياته
كلها كانت في توحيد الله عز وجل والدعوة إليه. عند النزع وعند الاحتضار يذكر من؟ يذكر أبا بكر، ويذكر عمر وعثمان وعلي، ويذكر سادة الصحابة وصفوة الأولياء بعد الأنبياء. يذكرهم بماذا؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فحتى في المسائل الواضحة أيها الأحبة الكرام، والله كلنا يحتاج إلى موعظة، وكلنا يحتاج إلى تذكير. فكم نغفل عن أشياء، وكم تفوتنا من أمور كثيرة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالإنسان قد ينتبه إلى بعض الذنوب والمعاصي، وبعض الذنوب والمعاصي والله ما ننتبه لها، تمر علينا مرور الكرام، نتناساها ونتغافل عنها. ومن لطيف هذه المسائل أن ابن سيرين عليه رحمة الله تعالى يقول: عيرت رجلا بالفقر، فابتلاني الله بالفقر بعد 40 سنة. انظروا إلى علم السلف وبصيرتهم بأنفسهم. بعد 40 سنة ما نسي ابن سيرين الذنب الذي وقع فيه قبل 40 سنة. والواحد منا قد تبدر منه أشياء، ونسأل الله اللطف والستر، ونغفل عنها ونتناساها، مع أنها قد تكون من عظائم الأمور المحرمة في شرعنا وفي ديننا. عنوان هذه الكلمة: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. لما جاء هذا العنوان؟ يعني لما كان مناسبا لهذا المقام ومناسبا لأن نذكر به أنفسنا دائما وأبدا؟ مناسب هذا العنوان أيها الأحبة الكرام لأننا نحتاج حقيقة إلى أمور ترقق قلوبنا وتخوفنا من الله سبحانه وتعالى. فمع معافسة الدنيا ومشاغل الدنيا قد تعرض لنا العوارض والصوارف الكثيرة جدا التي قد تجعل حقيقة قلب الإنسان قاسيا، بعيدا عن الرقة، وبعيدا عن الخوف والإنابة والخشوع الكامل لله سبحانه وتعالى. وأيضا أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، حتى أذكر نفسي وتذكر نفسك والأخت الكريمة تذكر نفسها أن الفوز الحقيقي هو دخول جنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها الأحبة الكرام، لو قيل بأن أحد الموظفين الصغار الموجودين عندكم الآن، طبعا لا أقصد أيها الأحبة الكرام ازدراء أحد أو يعني انتقاص وظيفة أو عمل، لكن هي الأعراف الإدارية، لو قيل بأن أحد الموظفين من طبقة صغار الموظفين رزق سيارة قيمة هذه السيارة 2,000,000 درهم، تجد الأعناق تشرئب لهذا الإنسان والنفوس تتوق: كيف حصل فلان على هذا؟ وكيف ظفر بهذا الفضل؟ وكيف ظفر بهذه السيارة النفيسة؟ ولو قيل عنا في وسط المجتمع الذي نعيش فيه بأن فلان الفلاني أسلم على يده 10,000 إنسان، أو فلان الفلاني بنى 200 مسجد، تشرئب بالأعناق وتتطلع إلى هذا، ولكنها حقا وصدقا إذا أنصفنا أنفسنا لا تتطلع كتطلعها إلى الرجل الأول. الرجل الأول يغبطه الناس غبطة عظيمة، والثاني مع أن الثاني بإذن الله عز وجل قد أعطي نعمة أعظم من النعمة الأولى، لا تشرئب بالأعناق إلى هذا الأمر أبدا أبدا. بل بعض الناس يزهد في مثل هذه الأمور زهدا عظيما. في هذا تنبيه لنا أننا خالفنا أو ابتعدنا عن قول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يتنافسون على حطام الدنيا؟ لا، يتنافسون على جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها الأحبة الكرام، قد يستطيع الإنسان وهو لا يملك شيء من متاع الدنيا ولا يملك شيء من دراهم وحطام الدنيا أن يسبق الأغنياء بتوفيق الله عز وجل. أي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، حتى نذكر أنفسنا جميعا أننا لا بد علينا أن نقدم لأنفسنا حتى نظفر بالحياة الباقية التي لا فناء فيها ولا عذاب ولا عقاب. لأن كلنا يعلم أن الإنسان مهما عاش في هذه الدنيا 60, 70, 80, 90 سنة، سيأتي عليه يوم ينطبق علي وعليك وعلى الناس جميعا كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإذا كان الله عز وجل خاطب سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم فقال له إنك ميت وإنهم ميتون، فكيف بنا نحن أيها الأحبة الأفاضل؟ فكلنا سيأتي عليه يوم يرحل عن هذه الدنيا. وفي الحديث الصحيح أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فلذلك عندما نذكر عن أصحاب اليمين ونحذر من أصحاب الشمال حتى ننتبه أننا كلنا سنفارق هذه الدنيا، فلا بد أن نحرص أن نكون من أصحاب اليمين. لأن الإنسان لو خسر في هذه الدنيا يمكن يتدارك هذه الخسارة بعد يوم يومين شهر شهرين. وبعض الناس كانوا فقراء، يوم وصل عمر 60 فتح عليه، يوم وصل عمر 90 فتح عليه. ولكن إذا كانت الخسارة تتعلق بالدار الآخرة كيف سيتدارك الإنسان مثل هذا الأمر؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث، يتبعه أهله وماله وعمله، يرجع اثنين الأهل والمال، ويبقى مع الإنسان العمل. إن كان العمل صالح يحمد الإنسان ربه، وإن كان العمل غير صالح لابد علينا جميعا أن نعظ أنفسنا وأن نذكر أنفسنا. كم بعض السلف يوصف ويترجم له إذا فيه ويكتب فيه سيرته، إذا قيل له بأن القيامة غدا لم يستطع أن يزيد على عمله شيء. لماذا؟ جعل جل وقته في طاعة الله وفي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، عندما نتكلم عن العمل الصالح والله يزدر الإنسان نفسه ويحتقر ما قدم من الأمور التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. إذا عرضنا العبادات التي نقوم بها على حال الصحابة وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم نعرف بأننا قصرنا تقصيرا عظيما. أضرب لكم مثال أيها الأحبة الأفاضل. ثبت في الحديث عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله عز وجل تطوعا من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها ما برحت أصليهن منذ أن سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنني ما تركت هذه السنن بعد أن سمعت ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على أداء هذه السنن. خلنا نسأل أنفسنا سؤال، الواحد منا هل يوميا يؤدي هذه السنن؟ ما هو اليوم الذي تؤدي فيه هذه 12 ركعة كاملة؟ انظروا ولنتأمل في أنفسنا. أحيانا والله أذكار بعد الصلاة نغفل عنها ولا نأتي بها. لماذا؟ بحجة أننا أقنعنا أنفسنا أننا مشغولون ولا بد نستغل حياتنا ولا بد نغتنم أوقاتنا ونركض وراء الدنيا ونغفل عن التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى. الإنسان أيها الأحبة الكرام قد يكون بعض الناس في هذه الدنيا يقدم رضا أهله على رضا الله سبحانه وتعالى. تذكر يتبع الميت ثلاث، يتبعه أهله ويرجعون عنه. قد بعض الناس لأجل المال يقدم حب المال على حب الله سبحانه وتعالى. تذكر أن المال سيتبعك ولكنه سيرجع عنك. ما الذي سيبقى معي ومعك ومع فلان ومع علان؟ سيبقى معنا جميعا العمل. فلا بد أن نكثر من العمل الصالح وأن نأتي بهذه القرب المشروعة وألا نفرط في أي أجر أتيح لنا وفي أي حسنة لاحت لنا. وطبعا السعيد الموفق أيها الأحبة الكرام من لا تنقطع حسناته بموته. يعني بعض الناس توفاهم الله عز وجل منذ سنوات ولكن ذكرهم باق إلى الآن وحسناتهم وصدقاتهم موجودة إلى يومنا هذا. والله عندما يعني أنظر وأتأمل في سيرة الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، الإمام البخاري من بخارى، يعني هؤلاء ليسوا من العرب أيها الأحبة الكرام، كان أحد أجداده مملوكا، كان عبدا مجوسيا، أسلم ودخل في الإسلام وكان من نسله هذه الذرية الطيبة. انظروا بارك الله فيكم، البخاري توفى قبل كم سنة؟ تقريبا قبل 1200 سنة. هذا الكتاب الذي ألفه كم نفع الله عز وجل به في كل لحظة وفي كل حين. قال البخاري في صحيح البخاري، بوب البخاري، رجح البخاري، هذه أجور وهذه حسنات عظيمة جدا يغبط عليها هذا الإمام وهذا العالم الراسخ. هنا السؤال الذي نسأل أنفسنا، ماذا فعلنا كي تستمر حسناتنا بعد موتنا وحتى لا تنقطع عنا هذه الأجور؟ عندما نطرح هذا السؤال لا تظنوا بارك الله فيكم أن هذا الأمر يتطلب مالا عظيما ويتطلب عقارا كثيرا ويتطلب جاها بليغا، إنما هي أجور قد تظنها أو أعمال قد تظنها يسيرة ولكن تكون سبب بإذن الله سبحانه وتعالى في استمرار الأجر لك إلى يوم الدين بإذن الله سبحانه وتعالى. من السهولة بمكان أن يوقف الإنسان مصاحف، من السهولة بمكان في على بعض الناس أن يحفر بئرا أو أن يسهل على الناس بعض الأمور. على أقل تقدير إن أعجزك هذا الأمر بارك الله فيك، حثك للغير على الخير باب عظيم جدا من أبواب الأجر الذي قد لا ينقطع إن شاء الله بموت الإنسان. لذلك الله سبحانه وتعالى ذم الكفار وذم بعض الناس في القرآن العظيم، ذمهم بأنهم لا يطعمون المسكين، هذا أمر قبيح، ولكنهم أيضا يعيبون ويمنعون من إطعام المساكين. يعني الإنسان قد يكون بخيل بماله، لكن أن تمنع غيرك من فعل الخير هذا بخل عجيب جدا، وهذا حرمان ما بعده حرمان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك إذا أعجزك أن تقوم أنت بالخير وتتصدق وتوقف وتفعل، فماذا تصنع؟ شجع غيرك على الخير، فقد تلقي كلمة يكتب الله عز وجل فيها من النفع الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. الحافظ الذهبي عليه رحمة الله تعالى كان مشتغل بالقراءات ومعتني بهذا العلم عناية عظيمة، فمرة راح عند أحد مشايخه وبيده كتاب كتبه أو ورقة كتبها الذهبي، فقال له شيخه: يا فلان، هذا الخط لا يشبه خط القراء وإنما هو شبيه بخط المحدثين، أقبل على علم الحديث. مرت الأيام والليالي وأصبح الحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام، حتى قيل في ترجمته كأن الذهبي واقف على جبل يعرف الناس من يوم آدم عليه الصلاة والسلام إلى يومه وزمانه من شدة علمه بالتاريخ والأنساب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والرواة جرحا وتعديلا. إذن تشجيعك للغير على الخير باب عظيم جدا من أبواب الأجر، ولمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيها الأحبة الكرام، الإمام أحمد عنده عبارة جميلة جدا، قال عليه رحمة الله: من علم أنه إذا مات نسي أحسن ولم يسي، أي أحسن ولم يسيء في العمل. يعني أيها الأحبة الكرام، إذا مات الإنسان كم يوم سيذكره الناس؟ يوم، يومين، ثلاثة، شهر، شهرين، ثم بعد ذلك الكل ينشغل بأمور الدنيا. عندنا الآن في طبقة أجدادنا ماتوا وتوفاهم الله عز وجل، كم مرة نذكرهم بالدعاء والحب الكرام؟ يوم، يومين، ثلاثة، ثم تأتي صوارف الدنيا قد تشغل الإنسان حتى عن الدعاء الصادق الجاد لنفسه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك نكثر من العمل الصالح. وأيضا أيها الأحبة الكرام، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذلك عن كل شيء. إذا وضع الإنسان في قبره وينتهي الأمر، هذا أمر يعني سهل ويسير أيها الأحبة الكرام، ولكنه إذا وضع في قبره هنا تبدأ المرحلة الأخرى، وهنا تبدأ القيامة بالنسبة لهذا الإنسان، وهنا يبدأ اليوم الآخر بالنسبة لهذا الإنسان. الأحياء يفتنون، تمر عليهم فتن وتمر عليهم مسائل عظيمة قد تزل بها الأقدام، حتى الأموات يفتنون في قبورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. فتن عظيمة جدا تأتي على الإنسان وهو في قبره. مثل ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الإنسان في قبره يأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، يقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وهنا ينبه أهل العلم أن جوابك على هذه الأسئلة بحسب عملك الصالح. يعني بعض الناس يوم تقول لمثل هذا الأمر وهذا دليل على غفلة الإنسان وتقصيره، وكأنه أخذ صكا وتوقيعا بالأمان والنجاة من عذاب القبر ومن فتنة القبر. يقول لك يا أخي الجواب سهل، ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليس الأمر هكذا، وإنما ستجيب بحسب عملك الصالح. إن كنت قدمت لهذا اليوم الشيء العظيم ستعان بإذن الله عز وجل. وإن كان الإنسان مقصرا مفرطا هنا، إن لم يلطف الله سبحانه وتعالى قد تقع على الإنسان أمور نسأل الله أن يلطف بنا وأن يستر علينا. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة القبر قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الأحبة الكرام، من ربك؟ ربي الله. ونبه على نقطة وعلى مسألة لا تضر عاك الله، أننا إذا استقمنا على طاعة رب العالمين وكنا متدينين أننا لا نحتاج إلى تذكير في مسألة لا إله إلا الله، بل والله الذي لا إله غيره نحتاج دائما وأبدا إلى التذكير بهذه المسائل. إذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام وهو خليل الله الذي أحبه الله حبا عظيما يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن البلاء؟ بارك الله فيكم. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، فمن يأمن البلاء؟ بارك الله فيكم. تفقد دائما وأبدا قلبك وتحقيق الإنسان لعبادة لا إله إلا الله وإتيانه بهذه الكلمة حقا وصدقا. وهناك أيها الأحبة الكرام للا إله إلا الله أصول لا بد أن يأتي بها الإنسان، وهناك مراتب عليا في تحقيق كلمة لا إله إلا الله. يعني أيها الأحبة الكرام، انظروا إلى من حقق لا إله إلا الله حقا وصدقا. تجد بعض الناس إذا وقع عليه كرب أو غيره يقلق ويحزن حزن غير طبيعي وحزن غير عادي. أيها الأحبة الكرام، مع أنه لو كان عنده تحقيق عظيم للا إله إلا الله لاستبشر خيرا بوعد الله. تأملوا في تقصيرنا في تطبيق قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده. إذا حققت العبودية لله كفاك الله عز وجل ما يدخل عليك الحزن، وكفاك الله عز وجل كل سوء وكل شر. إذا حقق الإنسان صدق العبودية لله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الكرام، من فهم معنى لا إله إلا الله أن الإنسان إذا وجد ناس يجهلون معنى لا إله إلا الله لابد أن يعلمهم. والله تجد بعض الناس ممن عليهم سيمة التدين والاستقامة يمكن إذا سمع عن معصية يغضب، والإنسان لا شك أنه يغضب من هذا الأمر، ولكنه إذا سمع عمن يقدح ويستهزئ ويسخر ويهدم لا إله إلا الله قد لا تتحرك في بعضهم أي شعرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولكلمة لا إله إلا الله كما ذكرت لكم مقامات عظيمة، من مقامات لا إله إلا الله ومن درجات هذه الكلمة الانطراح بين يدي الله وسؤال الله والتذلل لله وصدق الضراعة لله عز وجل وتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر أيها الأحبة الكرام قد يفوتنا وقد لا ننتبه له. من توفيق الله عز وجل لبعض العباد أنهم يبتلون بمصائب دنيوية، مصائب تتعلق بالأسرة بالأبناء، مصائب تتعلق بالصحة وبغير ذلك. تجد بعض الموفقين أنه إذا وقع عليه كرب شرع في الدعاء، فتجده يتلذذ بمناجات الله عز وجل، وكأن هذا الكرب أصبح رحمة ومنحة من الله عز وجل لا محنة وامتحانا لهذا الإنسان. طيب من يطيق مثل هذا الأمر؟ من يوفق لمثل هذا الأمر؟ الذي يوفق لمثل هذا الأمر من حقق صدق العبودية لله سبحانه وتعالى. نبي محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، اتباع السنة وتعظيم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونقطة أيها الأحبة الكرام أذكرها وأعاتب بها نفسي، والله أيها الأحبة الأفاضل من السهولة بمكان أني أتكلم ساعتين أو ثلاثة عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام وصدق العبودية لله عز وجل والاستجابة لأمر الله وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا أمر سهل وميسر، ولكن تعال إلى المسائل اللي فيها مفاصلة، المسائل اللي فيها كما يقال يا أبيض يا أسود، اللون الرمادي غير مقبول فيها. هنا تجد بعض القلوب تكاد تغلي غليانا على بعض النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض الأفاضل وذكر بعض الذين لا يفارقون المسجد بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والله تجد بعضهم إذا ذكرته مثل هذا الأمر يغضب غضب عظيم ويتغير لون وجهه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بل حقيقة أيها الأحبة الكرام، كنت مرة في محاضرة لمجموعة من الأخوات في إحدى الجهات، فيعني جاء الكلام وسئلت عن بعض المسائل المتعلقة بالثورات وغير ذلك، فبينت لهم الواجب الشرعي وأن المسلم يصبر على البلاء وأن الحاكم الظالم من بلاء من الابتلاء الذي يسلط على الإنسان، والابتلاء يدفع ويرفع بالتوبة والإنابة إلى الله. الأخوات الموجودات بعضهن من الصالحات وغيرها، فشعرت حقيقة بأن الكلام أزعجهن إزعاجا عظيما، بل لعل بعضهن أرادت أن تقول لي ارحل لكن منعها الحياة، وهذا أمر وللأسف موجود عند بعض الناس. ذكر بنصوص بعض النصوص والله تتغير الوجوه وما يقبلون، بل أحيانا تجد من بعض عتات المبتدعة تذكر ببعض المسائل الشرعية والله تتغير وجوههم ويقول لك يا أخي الحديث ضعيف، ويتكلم عن الحديث ويحرف ويحور في معنى الأحاديث. وين حبك الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب ديني الإسلام، التمسك بأمر الإسلام. وهنا تنبيه لنا أيها الأحبة الكرام، حتى نكون من أصحاب اليمين لا تجعل الإسلام في المسجد فقط، لا، حتى تكون من أصحاب اليمين طبق الإسلام في المسجد وفي البيت ومع الأسرة، في الضحك، في الكلام، حتى في الغضب، حتى في البكاء، طبق أمر الإسلام. هنا يظهر فعلا أن الإسلام، أن الإنسان طبق ديني الإسلام حقا وصدقا، لا مجرد كلام أو شعارات. ما أسهل القول على الألسن أيها الأحبة الكرام عندما يصرخ الناس إلا محمد والإسلام هو الحل وغيره، هذا أمر والله سهل جدا على النفس أن تطبق، أن تطبق مثل هذا الأمر. بل يذكر بعضهم غفر الله له وعفى الله عز وجل عنا جميعا، قال: لو كنت مع مجموعة، أنا أضرب الآن يعني هذا معنى كلامه، لو الآن جماعة من الشباب جالسين في مقهى وسألناهم كم واحد منكم يريد أن يموت في سبيل الله، أتوقع بأن كلهم سيرفع يده، صح ولا؟ أيها الأحبة الكرام، حتى لو كان مقصر بيرفع يده يقول لك أنا أريد الموت في سبيل الله. طيب المطلوب منك ما هو أسهل من ذلك؟ المطلوب منك أن تعيش في سبيل الله، وهذا أمر صعب جدا على النفوس وأمر لا يوفق له إلا من سدده الله سبحانه وتعالى. أن يستمسك الإنسان بطاعة الله، يؤدي الصلوات في المسجد، أن يراعي حرمات الله فيبتعد عنها، أن يطبق ما أمر الله، أن يبتعد عما حرم الله، هذا أمر أيها الأحبة الكرام يحتاج إلى توفيق عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. طيب بعد هذه الفتنة أيها الأحبة الكرام، هل ينتهي كل شيء؟ لا، إما نعيم وإما عذاب. والمسلم الموفق أيها الأحبة الكرام، والمسلم الصالح يكرمه الله عز وجل في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. إن الأبرار لفي نعيم، ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أين هم في نعيم؟ قال أهل العلم هي آية عامة تدل على أنهم في نعيم في قبورهم وفي حياتهم وفي الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. كيف يكونون في نعيم في قبورهم؟ يفتح للصالح باب من الجنة فيأتيهم من روحها وريحانها من شدة فرحة، يتمنى أن تقوم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وما ربك بظلام للعبيد، جزاء وفاقا. ترى كما تدين تدان أيها الأحبة الكرام، ليست في مسائل المعاصي، حتى في مسائل الطاعات، قدمت العمل الصالح بإذن الله عز وجل لك الأجر العظيم والفضل الكبير. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب بعد ذلك ينفخ في الصور. قال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل السنوات والقرون الطويلة: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن قرنه وحنى رأسه ينتظر متى يؤمر أن ينفخ في الصور. والله عز وجل قال لنا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. في كل يوم نقترب من الدار الآخرة أكثر وأكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني المسافة يسيرة جدا أيها الأحبة الكرام، وإن كنا نظن أنها سنوات طويلة ولكنها تمر كمر السحاب وتمر مرورا سريعا. ينفخ في الصور يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا غير مختونين. ورد في مسند الإمام أحمد: بهما. قيل: يا رسول الله، ما معنى بهما؟ قال: ليس معهم شيء، هذه الدنيا التي تقاتلنا من أجلها. يمكن الإنسان قاطع إخوانه، قاطع أخواته، عاد أرحامه من أجل هذه الدنيا، لن تأتي يوم القيامة وهذه الدنيا معك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأبناء قد يحبهم الإنسان حتى أكثر من زوجته، يفر المرء من أبنائه في يوم القيامة لأن الأمر والناس في كرب عظيم جدا لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنو من الخلائق، بعض الناس يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبته، ومنهم إلى حقويه مكان ربط الإزار. أما أصحاب اليمين سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم نبينا صلى الله عليه وسلم رجل قلبه معلق بالمساجد، هذا ميدان من ميادين الأجر والثواب. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لماذا ظفر بهذا الأجر؟ لأن هذا الأمر ينم ويدل على صدق مراقبة الله عز وجل. لذلك كان السلف يقولون: أعز شيء الورع في الخلوة، يعني ما في أحد عندي، أن يبكي الإنسان خوفا من الله عز وجل هذا أمر يحتاج إلى إيمان عظيم ويحتاج إلى صدق مع الله عز وجل. لذلك كان السلف الصالح، يعني شوفوا أنفس نقارن حالنا وحال حال السلف الصالح، يمكن الواحد منا أمام الناس قد تجده على حال طيبة من التدين والاستقامة، ولكن حال القلوة قد يتهاون في بعض الأمور اليسيرة. السلف الصالح كانوا أمام الناس على طاعات، ولكن إذا خلوا بأنفسهم كانوا على مراقبة أعظم لله سبحانه وتعالى، فتجدهم في وقت الخلوة في عبادة وطاعة وصدق تدين لله عز وجل وذكر وبكاء وإخبات وإنابة عظيمة جدا لله سبحانه وتعالى. وأيضا أيها الأحبة الكرام، إذا دنت الشمس من الخلائق يكون الناس في كرب وفي عطش وفي حر وفي ظمأ لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. وهنا أيضا بشرى لأصحاب اليمين: حوضي، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، طوله شهر وعرضه شهر، أكوابه عدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال أنس رضي الله عنه: أدركت عجائز بالمدينة ما تصلي إحداهن صلاة إلا وهي تسأل الله أن يسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعدها أبدا. إكرام من الله عز وجل لمن أقبل على طاعته وأناب إليه سبحانه وتعالى. وطبعا إخوان الكرام، توضع الموازين وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا تنسوا، بارك الله فيكم، أن جزاء المؤمن سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعم أيها الأحبة الكرام، النفس تدعو إلى العصيان، والنفس قد تهوى بعض الأمور التي تخالف أمر الله عز وجل، ولكن لا بد على الإنسان من مجاهدة نفسه. يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر، تخيلوا مرارة الأمر وأن الأمر عسير جدا، ولكن الجزاء ما هو؟ جنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. الصراط جسر منصوب على متن جهنم. ورد في الحديث الصحيح أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. قال أهل العلم: من مشى على صراط الله المستقيم في الدنيا مشى على الصراط المستقيم في الآخرة، وهذا أمر واضح لأن الأمر يحتاج إلى عمل صالح عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول خازن الجنة: من أنت؟ فأقول أنا محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. آخر أمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها أول أمة تدخل الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نهر من لبن ونهر من خمر ونهر من عسل مصفى ونهر من ماء لا شوب ولا كدر فيه. وسبحان الله العظيم، أنهار الجنة من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. يعني أنهار الدنيا لها أخاديد، مجاري، وديان، لكن ثبت في الأخبار الصحيحة أن أنهار الجنة تسيح على أرض الجنة ولا ليس لها أخاديد ولا تشق أرض الجنة. وقال بعض أهل العلم: وغراسها التسبيح والتحميد والتكبير للرحمن. تريد أن تغرس أو أن يغرسك شيء في الجنة، عليك بالإتيان بهذه الأذكار الشرعية. نعيم عظيم وفضل كبير أعده الله لعباده الصالحين، ولكن أعظم نعيم في الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. أي حافظوا على الصلوات جماعة، ومن أعظم الصلوات التي تحتاج مجاهدة خاصة للموظفين صلاة الفجر وصلاة العصر. إذا حافظت عليها ستنال بإذن الله عز وجل هذا النعيم العظيم، رؤية الله عز وجل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. وانظروا إلى العقوبة المضروبة على الكفار وعلى يعني على هؤلاء الناس. قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حرمهم الله عز وجل هذا النعيم، وأكرم عباده المؤمنين وأكرم أصحاب اليمين وأصحاب الجنة بهذا الفضل الكبير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله يسلمك الشيخ، بارك الله فيك. ونعم بارك الله فيك.
عندي سؤالين. السؤال الأول، أنت جزاك الله خير، كفيت ووفيت،
الله يرفع قدرك، الله يجزيك الجد، الله يجزيك الجد، الله يبارك فيك.
لكن نتمنى أن يعني تزيدنا،
الله يبارك فيك.
كيف أرفع همتي؟
طيب أحسنت.
وطبعا السؤال مرتبط فيه، وكيف يكون همي الآخر؟
أحسنت،
هذا سؤال واحد منك.
طيب
السؤال الآخر، كل واحد فينا في الدنيا متمسك فيه، وكيف أوفق بين حبي للدنيا تمسكي فيها أسرة والأولاد والراتب والدنيوية، وكيف أوفق بين حبي للآخرة؟ وطبعا حبي للآخرة ما يأتي إلا عن طريق الموت، وكلنا يكره الموت، ورفقة النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الصحابة رؤية الله سبحانه وتعالى
آمين. سلمك الله، أبشر بارك الله فيك. بس قبل السؤال أنبه على نقطة وتنفعنا جميعا إخوان الكرام، يعني في المجلس الواحد إذا سلم على الحاضرين لا يحتاج أن نعيد السلام. هاي مسألة ترى سأذكر دليلها الآن. يعني أخونا الأخ خالد جزاه الله خير، نستفيد الآن نتعلم ولك الأجر في هذا. يعني قبل السؤال قال: السلام عليكم. إذا سلم في أول المجلس ولا بدأتكم بالسلام ما يحتاج أن نعيد السلام قبل السؤال. يعني بعض الناس يقول: السلام عليكم في مجلس العلم، يعني السلام عليكم يا شيخ عندي سؤال. نقول خطأ، إذا وقع السلام ما يحتاج أن تسلم مرة أخرى، إذا لم يقع السلام سلم. ما الدليل على هذا؟ قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألي هذا حج؟ ما قالت السلام عليك يا رسول الله ألي هذا حج معي بارك الله فيكم، لأنه إذا وقع السلام أول مرة يكتفى عنه بارك الله في الجميع. النقطة اللي سأل عنها أخونا خالد جزاه الله عز وجل كل خير، كيف أرفع همتي وكيف أجعل الآخرة همي؟ نقطة مهمة جدا أيها الأحبة الكرام، قال بعض السلف لا يكون الإنسان تقيا حتى يكون أشد محاسبة لنفسه من الشريك لشريكه. الذين يتشاركون في التجارة يقول لصاحبه شوف أنت صديقي أنت عزيز علي غيره، الآن نحن في شيء اسمه مال، لا يوجد هذه المسائل كلها في الخارج، لابد نتحاسب على الفلس فضلا عن الدرهم فضلا عن ما هو أكثر من ذلك. وكذلك المسلم إذا كان دائما المحاسبة لنفسه قاده هذا الأمر إلى همة عالية بإذن الله عز وجل. قال عمار بن ياسر ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: بذل السلام للعالم، نتسلم على الناس، والإنفاق من الإقتار، ما عندك مال لكنك تتصدق ولو بالقليل. قال الأمر الثالث الإنصاف من نفسك. أيها الأحبة الكرام، والله في كثير من الأحيان لا ننصف أنفسنا، بل حقيقة أيها الأحبة الكرام شوفوا الفرق بينه وبين الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الصحابة وهم أحرص الناس على الخير بعد الأنبياء، يذكرهم بالصلاة والصيام والزكاة والهداية والاستقامة وغير ذلك، فكانوا إذا سمعوا هذا لاموا أنفسهم على التقصير وبذلوا المزيد من العمل. والواحد منا إذا سمع شيئا عن التوبة ما يحاسب نفسه، يقول لك الحمد لله الشيخ يتكلم عن التوبة والحديث يتكلم عن التوبة، الحمد لله أنا لست ممن يأتي الكبائر والموبقات وغيره، هذا الكلام مقصود به أحد آخر، لا هذا خطأ، النفس تحتاج إلى تذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لذلك لا بد عليك دائما وأبدا أن تذكر نفسك. وأيضا أيها الأحبة الكرام من أعظم أسباب رفع الهمة الإكثار من قراءة القرآن بتدبر وخشوع. لاحظوا ماذا يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال بعض أهل العلم على كل قلب يوجد قفل، فكلما أكثرت من قراءة وتدبر القرآن كلما ارتفعت هذه الغشاوة وزال هذا القفل عن القلب. فلذلك هذه أمور تزيد من همة الإنسان. وأيضا حضور مجالس العلم، يعني أيها الأحبة الكرام عندما يسمع الإنسان عن محاضرة أو غيره كلنا والله يحتاج إلى تذكير، قد نغفل قد ننسى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السؤال الثاني: كيف أوفق بين متطلبات الدنيا وبين السعي للآخرة؟ ذكرتكم أيها الأحبة الكرام لا تحصر الإسلام في المسجد فقط، اجعل الإسلام منهج حياة، يعني عملك الآن في الجمعية باب عظيم جدا من أبواب الخير، جلوسك مع أبنائك هذا باب من أبواب الأجر، جلوسك مع زوجتك وأنك تقضي مشاغلها هذا باب عظيم جدا من أبواب الأجر. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام هناك أوقات كثيرة جدا مهدرة وضائعة علينا. الآن بعض الأخوة يمكن ساكن في عجمة، وبعض الأخوة يمكن ساكن في أماكن بعيدة ويأتي إلى الجمعية، وكلنا يعاني من الزحام الشديد. لو أننا استغلينا الطريق في قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأكثرنا من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله كم في هذا من خير وكم في هذا من حسنات عظيمة جدا. نعم أيها الأحبة الكرام نحرص على أسرنا، يعني حقيقة الواحد منا يريد أن يسكن في المسكن الطيب ويلبس اللباس الطيب ويركب السيارة الطيبة، لكن لا أجعل هذه الأشياء تقحمني فيما حرم الله. إن فتح الله علي سأركب أفضل السيارات، ولكن سيارات الدنيا ما تساوي غضب الله عز وجل، يعني ما تستحق أن أجعل ربي يغضب علي من أجل حطام من الدنيا يمكن أستمتع به فترة معينة ثم يكون هذا الأمر حسرة على الإنسان. أيها الأحبة الكرام والله وبالله وتالله يمنعنا الله عز وجل من أمور ونحرم عن أشياء لو تأملنا فيها لعلمنا أن الله في منعه أيضا رحيم بنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عدل في قضاؤك. ترى أيها الأحبة الكرام بعض الناس إذا رزق بالمال أفسده المال، وبعض الناس الله سبحانه وتعالى يعلم أن بقاءه فقير هذا أفضل من أن يكون غنيا، وبعض الناس بقاؤه غني أفضل من أن يكون فقير. فلله عز وجل الحكم العظيمة والحكم البالغة، لذلك اسعى رعاك الله. لكن إذا لم يتحقق لك الأمر لا يدخل الشيطان عليك الحزن والقلق والاكتئاب. والإنسان حتى بعض الناس يعني بعض الناس تسأله يا أخي ليش تدخن، يقول لك أنا مهموم، وقد يكون صادق في كلامه. طيب يعني صادق أنه مهموم، فلذلك يظن بأن التدخين يدفع عنه الهم. هو صدق في أنه مهموم لكنه عصى الله عز وجل ولم يسلك الطريق الصواب في رفع البلاء. هذا الهم بلاء سلط عليك، من سيرفع عنك البلاء؟ الله سبحانه وتعالى. لو كنت مهموما فجربت جميع المعاصي الموجودة في الدنيا لن يزول عنك الهم، بل سيزداد الهم على الإنسان. ولو كان الإنسان في قلق وقام وتوضأ وصلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يجد من الراحة الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. إن شاء الله الجواب واضح. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أمر
الجمع الطيب هذا موجود، بس نذكر بأن الشباب يعني يدعون الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والرحمة لأخونا عبد الرحمن عادل.
اللهم اغفر له.
يعني قبل تقريبا أسبوعين
صالح أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع درجته في المهديين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإخواني الكرام الدعاء لمن نحبهم في الله عز وجل هذا من أنفع الأمور. ثبت في الحديث أن الرجل ترفع له المنزلة في الجنة فيقول يا رب من أين لي هذا، ليه كيف رفعتني يا رب العالمين؟ قال باستغفاري ولديك لك. فالدعاء والاستغفار للموتى باب عظيم جدا من أبواب الخير، وكلنا سيأتي عليه يوم ونرحل فيه عن هذه الدنيا. لذلك البكاء الحقيقي لابد أن نبكي على أنفسنا. معي بارك الله فيكم. يعني بعض الناس ما شاء الله حياته كانت في الطاعة وختم له بالحسنى بإذن الله عز وجل، ونحن موجودين الآن ما نعرف بماذا يختم لنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. سلمك
الله. أحسن الطول إليكم. لكن جزاك الله خير، يعني أحيانا الهمم تدنو كثيرا أو قليلا، لكن يحسن جزاك الله خيرا يعني التذكير بأصحاب الشمال حتى نجتنب يعني ما هم عليه فلا نفعل.
والله إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام بارك الله فيكم، من يعني تأمل في نصوص الكتاب والسنة التي جاءت في وصف النار وفي وصف عذاب أهلها يعلم بأن الأمر والله أعظم من أن تحيط به عقولنا، يعني عقولنا ما تدرك كيفية هذه الأمور. نسأل الله عز وجل اللطف والستر. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام. يعني الطاولة هذه لها كم زمام، كم طرف؟ 4. نار جهنم يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص في الصفا فتكلم. لما مشى عبد الله بن عمرو بن العاص وجد الناس أن عبد الله بن عمر يبكي بكاء عظيما. قيل له يا أبا عبد الرحمن ما الذي يبكيك؟ قال ذكر لي عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلقى الله رجل في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر إلا كبه الله في وجهه على نار جهنم. نسأل الله العفو والعافية. يعني هؤلاء الصحابة خافوا من هذا الهول ومن هذا الكرب العظيم، فلذلك لا بد علينا أن نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من عذاب القبر ومن عذاب النار، فإن الأمر شديد شديد شديد. إذا كان أدنى أهل النار عذابة يوضع في قدميه الجمر الساخن فيغلي من حرارة هذه النار دماغه، نسأل الله العفو والعافية. يعني شوف هذا العذاب العظيم كيف يكون. يعني أيها الأحبة الكرام، في شهر 7 أو 8 حقيقة في بلادنا هنا الواحد أظن نصف ساعة أن يبقى في الشمس ومن غير ظل قد ما يطيق هذا الأمر، لعله يغشى عليه ويعني يغمى عليه. طيب هذه النار إذا قرنت بنار جهنم، ولا شيء أيها الأحبة الكرام، نار جهنم أضعاف أضعاف مضاعفة عن نار الدنيا، فكيف يطيق الإنسان؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ويعني هذا العذاب يكون معجلا للإنسان عند النزع، تخرج وتنتزع روحه بقوة وبشدة، وعندما يوضع في قبره يفتح له باب من نار جهنم فيأتيه من حرها وسمومها، نسأل الله العفو والعافية. وما المطلوب من الإنسان؟ 60 سنة تمضي في طاعة الله. يعني الآن الواحد يحسب من عمره، كم مضى من أعمارنا؟ 40 30 50 سنة مرت كأنها لمح البصر، فلم يبق إلا القليل. فالإنسان يستعين بالله ويسأل الله أن يثبته إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. طيب هذا السؤال من الأخوات، قلت بأن من مشى في الدنيا على الصراط المستقيم يمشي يوم القيامة على الصراط الموضوع على متن جهنم، ماذا نقول في من يريد أن يشرب من الكوثر وتأخذه الملائكة وتسحبه إلى النار، ويقول الرسول ويقال للرسول صلى الله عليه وسلم لا تدري ما أحدث بعدك؟ أيها الأحبة الكرام، لابد أن نفرق بين نقطة ومسألة، وهذا من ذكر نعيم الجنة. هناك فرق بين الكوثر وبين الحوض، هناك فرق بين الكوثر وبين الحوض. الحديث الوارد أن أقواما يطردون ويذادون عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، هذا يتكلم عن الحوض. والكوثر في الجنة، يعني من الفروق بين الحوض والكوثر أن الحوض في عرصات يوم القيامة والكوثر في الجنة. الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام وللأنبياء الآخرين أحواض أخرى، والكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحوض فرع من الكوثر، والكوثر هو النهر العظيم، الحوض يصب فيه ميزابان من الجنة من نهر الكوثر، وأما الكوثر فهو خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. طيب قد قالت الأخت بأن هناك ناس يطردون عن الحوض وما يشربون من الحوض والإنسان يخاف، نقول نعم الإنسان يخاف، والمسلم قلبه بين الخوف وبين حسن الظن بالله عز وجل. يعني الإنسان يعمل العمل الصالح ويتقرب إلى الله ويخاف إن الله عز وجل يرد عليه هذا العمل في وجهه، فهو بين الخوف وبين الرجاء، بين الخوف وبين الرجاء. لأن بعض الناس يغلب عليه الخوف يقول لك خلاص، هو يقول عن نفسه بأنه في جهنم، خلاص هو في نار جهنم والعياذ بالله، وهذا باب من تلبيس الشيطان. وبعض الناس يرتكب الموبقات العظيمة وكأنه أخذ صكا وتوقيعا بأنه سيدخل الفردوس الأعلى، لا أقول الجنة، وقلب المسلم بين الخوف وبين حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. هذا السؤال يقول أحيانا يتحدث المرء للآخرين بالخير فيستمعون إليه فيفرح بذلك، ولكنه يأتيه وسوسة بأنه فعل ذلك رياء، فكيف يفرق المرء بين ما يفعله رياء أم إخلاصا؟ الرياء مراءة الغير بعمل الخير، مراءة الغير بعمل الخير. يعني الإنسان يكون مقصود جلب مدح الناس وثنائهم. طيب واحد يقول لك إذا وعظت الناس وأصغولي أخاف على نفس الرياء، نقول نعم، الذي حذرنا من الرياء أمرنا بالعمل، وهذا حال الصحابة، كانوا يخافون من الرياء ويكثرون العمل، والجاهل الذي يزعم بأنه يخاف من الرياء ويترك العمل. هذا ليس على طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب عندما أتكلم والناس تسمع لي نقول أخلص النية لله وجاهد نفسك على إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. ثم نقطة أيها الأحبة الكرام، إذا أثنى الناس عليك وإذا أثنى الناس علينا فلنعلم ولنستيقن أنهم اغتروا بستر الله علينا. والله أيها الأحبة الكرام، وكل إنسان أعرف بنفسه وتقصيره، لو كان للذنوب رائحة لبانت أمور، نسأل الله اللطف والستر وأن يعفو عنا. فكلام الناس ماذا سيقدم؟ الناس سيدخلونك الجنة؟ الناس سيدخلونك النار؟ لن يقدموا لك أي شيء. والعجب أن يأنس الإنسان بكلام المخلوق ولا يرجو الرفعة من الخالق المعبود. يعني يقول حق بعض الناس اليوم جلسنا عند الحاكم الفلان ومدحك يطير قلب الإنسان فرح. طيب الذي يحافظ على صلاة الفجر صلاة العصر في المسجد أتيناه وهم يصلون وتركناه وهم يصلون، أين يثنى عليك؟ في الملأ الأعلى، أيهما أعظم أجرا؟ فالناس أيها الأحبة الكرام لن يقدموا لنا شيئا. فلذلك الإنسان يبكي على نفسه ويراجع ويحاسب نفسه. تفضل الشيخ.
جزاك الله خير شيخ،
بارك الله فيك، الله يرفع قدرك.
استفدت منها أنا شخصيا.
الله يرفع قدرك،
جزاك الله خير،
الله يسيك الجنة.
سؤال شيخ الله يبارك فيك.
تفضل شيخ.
ذكرت في المحاضرة أن هناك من يكرهون أو يكرهون استماع بعض النصوص القرآنية أو بعض النصوص النبوية، بغض النظر عن النص القرآني هذا أو يرمز إلى مثلا طاعة كلمة الأمور أو إلى فريضة شرعية، ما العمل مع هؤلاء الأشخاص الذين دعنا نقول بالعبارة يعني كبيرة في كراهية النصوص ممكن تدخل في باب آخر؟
هنا
نقول عدم فهم النصوص أم فهم بنص بشكل معين أو برأي فكر معين، لأن كراهية النصوص شيء عفوا ما قال بك لعنة تدخل في باب من يكره حرف
باب خطير يعني.
باب خطير جدا.
أحسنت.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. هناك يعني دركات والعياذ بالله. في واحد يسمع النصوص يقول لك يا أخي الكريم والله كلام المصطفى حق وكلام الرسول على الرأس والعين، لكن أسأل الله الستر أنا مقصر. هذا مخطئ وهذا لا يبرر له الخطأ. هناك أمر أعظم من هذا والعياذ بالله، من كأن في قلبه شيء حتى بعضهم يصل به الأمر إلى السخرية بالنص، عرف كيف؟ وهذا والله على حال خطيرة جدا. أغلب الناس والله الحمد لله من الحالة الأولى، أغلب الناس. الحالة الثانية قد يبتلى بها عتات الملحدين، عتات أهل البدع، عتات المشركين والعياذ بالله، عندهم شركيات وعظائم وغيرها، لكن أغلب الناس بإذن الله عز وجل على الحالة الأولى. فما الواجب علينا؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال لي أحد الأشخاص بنفسه يقول يعني عندهم واحد تعبنا، يعني واعذروني إخواني يعني أنا أكلمكم بهذا الأمر يعني لا يغضب علي أحد إن شاء الله، وإخوة كلهم أفاضل إخواني كلهم أحباء وأعزاء. قال تعبنا ونحن نتكلم عن موضوع إعفاء اللحية مرة ونذكره ونذكره يعني ما يستجيب، نسأل أن يتوب علينا كل مقصرين. واللحية إخواني الكرام واجب ومن شرع الله ودين الله، ولكن لا تعني اللحية لا تعني بأن الذي يحلق اللحية في نار جهنم، تستلزم يعني معي بارك الله فيكم، الذي يحلق اللحية عصى الله سبحانه وتعالى وهو تحت المشيئة عند الله سبحانه وتعالى. قال المهم أن نصحنا فلان كلمنا ما يسمع الكلام، زر الشيخ العثيمين فيقول لما زر الشيخ قلت يا شيخ هذا نصحناه مرارا وتكرارا وما يسمع الكلام، فانظر إلى جواب الشيخ الجميل جدا والذي ينفعنا في جميع المسائل. قال يا فلان اللحية فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا ستتبع هديه. قال فأعفاها مباشرة. معي بارك الله فيه. فنذكرهم وصدقون إخواني الكرام والله بعض الناس على ما عنده من تقصير على ما عنده من زلل والله فيهم خير وفيهم بإذن محبة لله ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحتاجون منا إلى تذكير حسن وإلى تذكير طيب. أعرف أحد طلاب العلم زرته في مقر عمله، لحيته ما شاء الله إلى هنا، وجدت أن الموظفين ما شاء الله يحبونه حب عظيم جدا يعني، وما كان موجود، فعرفت بأنه ملك قلوب الناس بحسن إيصال الحق لهم. معي بارك الله فيكم. لذلك بعض الناس يقصر في الاستجابة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس أيضا وهم قلنا إن شاء الله يقصر في عرض الحق بأفضل أسلوب. أحدهم يعني مرة جاءني وقال يا أخي عنا مجموعة في الدوام أذوني أذية عظيمة جدا، وصل الأمر إلى مشادة يعني أنهم يدخنون، اذكرهم ناصحهم ما في فايدة. قلت له بارك الله فيك، يعني نستخدم أسلوب السياسة، السياسة الحين صارت للأسف يعني تستخدم في كل شيء، السياسة يعني بمعنى بارك الله فيكم الحكمة، هذا اللي أقصده. قال شو ماذا أفعل؟ قلت لا تكلمهم كل مرة عن التدخين وأنه محرم، الحكم الشرعي طبعا أيها الأحبة الكرام ما يتغير. مرة وهم يدخنون تعالوا أحضر لهم مساويك، ترى هذه تؤدي رسالة أن التدخين محرم. معي بارك الله فيكم. وبعد مدة بين لهم عطوا فتوى أن التدخين محرم. فنوع في الأساليب يكون بإذن الله عز وجل فئة كبيرة من الناس يتقبلون الحق. مع التنبيه أيها الأحبة الكرام نقطة خطيرة أنبه عليها، بعض الناس يقول لك هذا فلان حتى نحن نجيب المسجد بنقول له يا أخي بدال ما تدخن في اليوم يعني القدر الفلاني، دخل بس القدر الأقل. لا يا أخي الكريم، هذا ترى بعد هذا شارع، هذا دين، ترى ما يستوي لي نحن نعبث فيه. يعني فلان حتى نحن نحببه في اللحية نقول له ترى يعني اللحية حلقها مكروه، لا نقول هذا شارع، هذا دين، ترى يعني هكذا سنفتح المجال، بدل ما تشرب في اليوم كذا وكذا من الخمر لا اشرب شوية يعني أقل، ونهدم دين الله عز وجل بهذه الطريقة. الحكم الشرعي واحد لا يتغير، حلال حلال، الحرام حرام، لكن طريقة إيصال الحكم الشرعي هذا الأمر الذي يوفق له الإنسان، وهي التي طبق عليها قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، أشكر لكم جدا أيها الأحبة الكرام حضوركم، وأنا أذكر لكم أمر في قلبي، يعلم الله عز وجل أني استمتعت جدا بالجلوس معكم والحديث إليكم يعني حقيقة أيها الأحبة الكرام، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير.